صحن البرنج بكره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرفنا أن نكتة تقييد الفعل بمفعول ونحوه هي تربية الفائدة، وكان حق البحث أن يتعرض المصنف للتقييد بسائر المقيدات قبل حديثه عن نكات ترك التقييد، يعني هو تحدث عن التقييد بأي شيء، عن تقييد بالمفعول ونحوي، هناك مقيدات أخرى. قبل أن يتعرض لهذه المقيدات الأخرى والنكات الداعية إلى التقييد بها، نرى أنه بحث في ترك التقييد، ما هي النكتة الداعية إليه. ولكنهم اعتذروا له بأن التقييد بالشرط فيه بسط وتفصيل، كما سنرى البحث طويل، فقدم هذا البحث على البحث في ترك، أو قدم البحث في ترك التقييد على البحث بالتقييد بالشرط، على البحث بالتقييد بالشرط. ما هي النقطة الداعية إلى ترك التقييد؟ النكات لذلك متعددة، ولكن جمعها المصنف تحت عنوان واحد، وهو أن يكون هناك مانع من تربية الفائدة. عليكم السلام. إذن أن يكون هناك مانع من تربية الفائدة، إذا كان التقييد لأجل تربية الفائدة فترك التقييد لمانع من أجل تربيته، لمانع من تربية الفائدة. ما هو الذي يمنع من تربية الفائدة؟ أمور متعددة، من جملتها خوف انقضاء المدة والفرصة، كما لو قال الصياد لشريكه الصيد محبوس، وسكت ولم يقل له محبوس في الشرك. وهنا لماذا لم يقيد محبوس الذي هو المسند بالظرف؟ لكي لا تنقضي المدة والفرصة، لأنه يريد من شريكه أن ينقض على هذا الطير فيمسكه قبل أن يتمكن من الفرار من هذا الشرك، فخوفا من انقضاء الفرصة والمدة لا يقيد، يترك التقييد، فيكون هناك مانع من تربية الفائدة. الذي منعه من تربية الفائدة هو هذا. من جملة الموانع أيضا إرادة أن لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل، أن المتكلم يريد أن يبقى الحاضرون جاهلين بزمان الفعل مثلا، أو مكانه أو مفعوله أو غايته، فيترك التقييد لذلك، يريد الإبهام. هذا كثير. طب ما في شيء، الآن نقرأ العبارة. يقول: وأما تركه، أي ترك التقييد، فلمانع منها، يعني فلمانع من تربية الفائدة، مثل خوف انقضاء المدة والفرصة، أو إرادة أن لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل أو مكانه أو مفعوله، أو عدم العلم بالمقيدات. أصلا هو لا يعلم مكان حصول الفعل، فلذلك ترك التقييد بالمكان، هو لا يعلمه، أو نحو ذلك، نحو ذلك كضجر المتكلم، ويشعر بالضجر، والذي يشعر بالضجر لا يريد أن يتكلم كثيرا، أو يخاف على السامع من السآمة أن يسأم إذا أكثرنا من المقيدات. التي كما لو كنت تروي قصة، فعندما تقول جاء فلان في الوقت الفلاني كذا، هذه التفاصيل تترك عادة. لماذا؟ خوفا من أن يقع السامع في السآمة. فلان الكبار في العمر إذا تكلم نعم يضيف، وتكون الجمل الاعتراضية كثيرة. على كل حال، فإذا هذه هي النكات، ترك التقييد. وأما التقييد بالشرط، وهذا البحث على غاية من الأهمية، تقييد الفعل أو شبهه بالشرط، كلمة الشرط إذا كان الحديث عن الجمل الشرطية تطلق على أحد معان خمسة. ليش إذا قلنا إذا كان الحديث عن الجمل الشرطية؟ هناك شرط أصولي، شرط فقهي، المهم هذا لا دخل لنا به الآن، لا علاقة له بمحل بحثي. كلامنا الآن عن الشرط الذي هو يكون مورده مورد حديث عن جملة شرطية، يطلق على أحد معان خمسة. المعنى الأول نفس الأداة، سواء كانت اسما أم فعلا أم حرفا، وإن كان لا يوجد لدينا فعلا، فعل دال على الشرط لا يوجد لدينا، لكن نريد أن نقول هنا المراد من الأداة، مراد من الأداة ما يعم يعني المعنى المنطقي لها. المهم، إذا نفس الأداة يقال لها شرط، في كلماتهم يقال لنفس الأداة هذا هو الشرط. المعنى الثاني فعل الشرط، يعني أول الفعلين المجزومين إذا كانت الأداة مثل إن مثلا، فعل الشرط هذا يقال له شرط. مثلا إذا جاءك زيد فأكرمه، الشرط بالمعنى الأول هو إذا، بالمعنى الثاني هو جاءك المجيء، تقول هذا شرط. المعنى الثالث للشرط مجموع الجملة الشرطية، أي الأداة زائد جملة الشرط زائد جملة الجواب. المعنى الرابع الشرط بمعنى التعليق والسببية الشرطية، أي مفاد الأداة، هذا يقال له شرط. التعليق المستفاد من أداة الشرط يعبر عنه أيضا في كلمات بأنه شرط. المعنى الخامس مجموع أداة الشرط مع فعل الشرط، يعني لا الشرط والجزاء، فقط الأداة زائد فعل الشرط، هذا يقال له أيضا شرط. يعني تقسم الجملة إلى عقدين، عقد الشرط وعقد الجزاء. عقد الشرط يشتمل على الأداة زائد الفعل، عقد الجزاء يشتمل على فعل الجزاء أو جملة الجزاء.
خاصة هذا جملة الشرط.
نعم، يعني إذا جاءك زيد فأكرمه، الشرط بهذا المعنى الخامس ما هو؟ إذا جاءك زيد، مجموع الأداة وفعل الشرط. والذي نلاحظه أن الشرط لا يجعل في قبال الجزاء على جميع المعاني، يعني ليس إطلاق الشرط إطلاقا في قبال الجزاء على جميع المعاني التي ذكرناها، وإنما هو في قبال الجزاء إذا أردنا منه المعنى الثاني، ما هو المعنى الثاني؟ فعل الشرط. يقال هذا الشرط في قبال الجزاء ما هو؟ فعل الجزاء. أو إذا أردنا منه المعنى الخامس، أي مجموع الأداة وفعل الشرط. أما سائر المعاني الشرط ليس في قبال الجزاء. الشرط بمعنى الأداة لا يقابله الجزاء. الشرط بمعنى مجموع الجملة الشرطية ليس في قبال الجزاء. الشرط في قبال بمعنى التعليق والشرطية ليس في قبال الجزاء أيضا. وهذه المعاني الخمسة وإن كان إطلاق الشرط عليها ثابتا إلا أنه ليس متعارفا وكثيرا إلا في المعنى، في المعنى الأول والثاني والرابع. الأول ما هو؟ أداة الشرط. الثاني فعل الشرط. الرابع التعليق. أما الإطلاقان الآخران فإطلاقان غير معهودين كما قيل. الآن عندما نقول تقييد الفعل بالشرط ما هو المقصود؟ يعني الآن هذه مقدمة كانت، لماذا؟ لأن البحث، عنوان البحث ما هو؟ تقييد الفعل بالشرط. ما المقصود من تقييد الفعل بالشرط؟ تقييده بالأداة أم بالشرطية أم بمجموع الجملة الشرطية؟ يحتمل أو يدور الأمر بين معنيين. المعنى الأول وهو المعنى الثاني خصوص فعل الشرط، تقييد الفعل بالشرط يعني الفعل المذكور في جملة الجزاء نقيده بالفعل المذكور في العقد الأول من الجملة الشرطية، يعني نقيده بفعل الشرط. هذا محتمل. احتمال آخر، المعنى الثاني هو المعنى، هذا الآن هو الآن ترتيبه لا أدري كيف، هو مجموع الأداة وفعل الشرط. معنى ثاني. إذن يدور الأمر بين أحد هذين الاحتمالين. ما معنى أن الفعل يقيد بالشرط؟ يقولون هكذا: في جملة مثل إن تكرمني أكرمك، الفعل الثاني يعني فعل الجزاء أكرمك مقيد بالشرط، لأن معنى هذه الجملة أكرمك وقت إكرامك لي. نشوف الفعل الثاني الذي هو أكرمك، يريد أن يقول المتكلم أنه أكرمك، لكن هذا ليس على إطلاقه، بل متى أكرمك؟ أكرمك مقيدا بأي شيء؟ بوقت إكرامك لي. طب إكرامك لي الذي هو ماذا؟ الذي هو الفعل المذكور فيه، الذي هو فعل الشرط. إن تكرمني أكرمك، إكرامي لك مقيد بأي شيء؟ بإكرامك لي. إذن قيدنا الفعل المذكور في الجزاء بالفعل المذكور في الشرط. فإذن هذا هو معنى تقييد الفعل بالشرط. ما هي النكات الداعية إلى تقييد الفعل بالشرط؟ النكات الداعية إلى ذلك كثيرة متنوعة. تختلف باختلاف الأداء. فإن الأدوات لها معان واعتبارات مختلفة متعددة. أدوات الشر لها معاني ولها اعتبارات مختلفة. فكل أداة يؤتى بها لنكتة خاصة. ولكن يقول الخطيب التعرض لتفصيلات هذه المعاني المختلفة خارج عن وظيفة علم المعاني. لأنه حينئذ عليك أن تتعرض لمعنى كل أداة من الأدوات، وهذا وظيفة علم النحو، وقد أغنانا البحث النحوي عن ذلك. وإنما نقصر البحث على أدوات ثلاث، وهي لو وإذا وإن، لأهمية هذه الأدوات من جهة، ولأن البحث النحوي لم يكن وافيا بها من جهة أخرى. إذن هذا الآن خطة البحث هكذا. كان علينا أن نتعرض لمعاني هذه الأدوات، لكن لما وجدنا النحو تعرض لها وتكفل بها فاكتفينا بالبحث عن أدوات ثلاث لأهميتها ولعدم وفاء البحث النحوي بها في الأغلب. مثلا الآن ما معنى أن الاعتبارات مختلفة؟ مثلا نلاحظ هكذا، الآن يقولون مهما أداة شرط لعموم الزمان، أداة شرط لعموم الزمان، ومتى أيضا أداة شرط لعموم الزمان. فإذا شخص إذا كان غرضك يتوقف على أن تعمم الزمان تأتي بمتى أو بمهما، إذا كان غرضك يتوقف على عموم المكان تأتي بأينما. مثلا شخص يظن أنك لا تجلس قربه إلا لأن فلان جالس قربه، فتقول له أينما جلست أجلس، تريد أن تعمم المكان، أنني جلست قربك لا لأجل فلان بل لأنني أتبعك في كل مكان تذهب إليه، وهكذا. ومثلا لدينا من لعموم العاقل، من يذهب أذهب، لدينا ما لعموم غير العاقل. إذن المعاني مختلفة، وباختلاف المعاني تختلف النكات التي تدعو إلى الإتيان بهذه الأدوات. لذلك نتركها ونقصر البحث على إن وإذا ولو. إلا أن التستاذاني قبل أن ندخل في البحث عن هذه الأدوات الثلاث تعرض لمقدمة في غاية الأهمية، تتكفل هذه المقدمة بالإجابة عن السؤال التالي: حاصل السؤال أن الطريقة التي يتعامل بها أهل العربية مع الجملة الشرطية هل هي بعينها طريقة المناطقة في التعامل مع هذه الجملة، أم أن لكل من الفريقين طريقته الخاصة؟ إذن سؤال أنه أهل العربية هل يتعاملون، أهل اللغة العربية ليس أهل اللغة، أهل العلوم، أهل علوم اللغة العربية، هل يتعاملون مع الجملة الشرطية كما يتعامل المناطق معها بنفس الطريقة، أم أن لكل من الفريقين طريقته الخاصة به؟ يرى الشارح أن لكل من الفريقين طريقته ونظرته في التعامل مع الجملة الشرطية. ونبدأ بالحديث عن طريقة أهل العربية. تعتمد، إذا هناك طريقة لأهل العربية، هناك طريقة لمن؟ للمناطق. تعتمد طريقة أهل العربية على ركنين أساسيين. الركن الأول أنهم يدعون أن الغرض الأصلي الذي لأجله يؤتى بالجملة الشرطية هو الجزاء، فالجزاء هو الذي أراد المتكلم أن يبينه أولا وبالذات، ولأجل أن يحقق هذا الغرض أتى بالجملة الشرطية. مثلا إذا قلت إذا جاء زيد سأكرمه، يدعي أهل العربية أن الذي يفهمه العرف من هذه الجملة أن المتكلم أراد أن يخبرهم أولا وبالذات عن إكرامه لزيد عند مجيء. فالغرض الأصلي ما هو؟ الإخبار عن الإكرام، لكن ماذا؟ مقيدا بالمجيء. أنا نشوف ماذا قلنا، تقييد الفعل بالشرط، أي فعل؟ فعل المذكور في الجزاء، ماذا جعلنا له قيدا؟ الشرط. إذن هذا هو المفهوم. إذن المقصود الأصلي ما هو؟ الجزاء. غاية الأمر أنك تذكر الجزاء مقيدا به بالشرط. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني أن الشرط في الجملة الشرطية ليس ركنا في أصل الفائدة. يعني أصل الفائدة من الجملة الشرطية لا تتوقف على الشرط، بل نسبة الشرط إلى الجزاء هي نسبة المفعول الفضلة إلى الفعل. الآن ضرب زيد عمران، المقصود الأصلي للمتكلم ما هو؟ الإخبار عن ضرب، عن قيام زيد بالضرب، عن صدور الضرب عن من زيد. نعم يقيد لك ذلك حتى لا يبدو الحكم غريبا، ولا أصل الفائدة كما ذكرنا يوم أمس لا يتحقق إلا بالمسند والمسند إليه، أما ما هو خارج عنهما فيكون مفيدا لتربية الفائدة ولا يكون محصلا لأصل الفائدة. إذن ضرب زيد عمرا، الأصل الفائدة تحقق بضرب وزيد، أما عمران فلم يتحقق به أصل الفائدة، بل كان قيدا للفعل، وهكذا الحال في الشرط. الشرط بالنسبة إلى الجزاء قيد له، فمعنى إذا جئتني سأكرمك، سأكرمك وقت مجيئك، فيكون هذا من باب التقييد بالزمن مثلا، هم يقولون الجملة الشرطية في قوة الوقتية، فيكون هذا من باب تقييد الفعل المذكور في الجزاء بزمان المجيء. هذا هو الركن الثاني. يترتب على هذين الركنين، إذا نشوف الركن الأول ماذا كان؟ أن الجزاء هو المقصود الأصلي من جملة الشرط. الركن الثاني أن الشرط ليس إلا قيدا للجزاء، ولا وليس له دورا آخر، لا يفيد أصل الفائدة، ليس ركنا في أصل الفائدة. يترتب على الاعتقاد بهذين الركنين أمور ثلاثة. الأمر الأول أن أداة الشرط عندما تدخل على الجملة الشرطية فإنها تغير فعل الشرط، بمعنى أن فعل الشرط قبل دخول الأداة يكون جملة، إما خبرية وإما إنشائية، يعني إما يحتمل الصدق والكذب أو لا يحتمل، ولكن بعد دخول أداة الشرط أول أثر لها أنها تنسخ إنشائية هذه الجملة، يعني جملة فعل الشرط أو خبريتها، يعني ما كان خبرا لا يعود خبرا، ما كان إنشاء لا يعود إنشاء. مثلا اضرب زيدا، إذا أدخلنا عليه كانت جملة إنشائية، إن أدخلنا عليها إن ماذا تصبح؟ إن تضرب زيدا. الآن هذه تضرب زيدا بلحاظ دخول إن عليها لم تعد لا خبرا ولا إنشاء. ضربت زيدا كانت خبرا تحتمل الصدق والكذب، فلما أدخلنا إن عليها إن ضربت زيدا لم تعد هذه الجملة لا خبرا ولا إنشاء. كيف؟ الآن نبين أكثر، لأنه القول بأنها مركب ناقص هذا قول المناطقة، أما النحاة لا، هذه جملة. نعم. هي جملة، القسم الأول جملة والقسم الثاني جملة أيضا. لماذا؟ إذا الآن أصل الفكرة ما هي؟ أن أداة الشرط عندما تدخل على الجملة الشرطية أول أثر لها ما هو؟ أنها تتسلط على فعل الشرط فتغيره، فبعدما كان خبرا لا يعود خبرا، وبعدما كان إنشاء لا يعود إنشاء. طبعا يعني لا يعود لا خبرا ولا إنشاء، لأنه ما كان خبرا يصبح إنشاء، لا، ما كان خبرا يصبح لا خبرا ولا إنشاء، ترتفع فيه الملكة. لماذا؟ لأننا ذكرنا في الركنين السابقين أن الغرض الأصلي من الجملة ما هو؟ الجزاء. وأن الإتيان بالشرط لأي سبب؟ لكي يكون قيدا للجزاء، كما أنك في ضرب زيد عمرا لا تأتي بعمرا إلا لتقيد الضرب، ولا ليس لأصل الفائدة. فإذا الجزاء هو أصل الفائدة، أما الشرط فإنما أتيت به ليكون قيدا للجزاء. كيف نحصل على تقييد الجزاء بالشرط؟ نحصل عليه ببركة أداة الشرط. إنه حتى يكون الجزاء قيدا للشرط لابد أن يتعلق به، حتى يكون الشرط قيدا للجزاء لابد أن يكون الشرط متعلقا بالجزاء، ولا لا يكون قيدا له. ما الذي يفيد تعليق الشرط بالجزاء؟ الذي يفيد ذلك هو الأداة. فالأداة دورها ما هو؟ دور إحراز مقيدية الشرط للجزاء. واضح الآن؟ الآن شوف أنت أصل الجملة لماذا تأتي بها؟ لأجل الجزاء. لماذا أتيت بالشرط؟ لكي يكون الشرط قيدا للجزاء. كيف يكون الشرط قيدا للجزاء؟ لابد له من دال على التقييد. ما الذي يدل على تقييد الشرط للجزاء؟ الدال على ذلك ما هو؟ أداة الشرط. فأداة الشرط ما هو دورها؟ ليس لها دور إلا أنها تقوم بتقييد الجزاء بالشرط، بالدلالة على أن هذا الجزاء مقيد بهذا الشرط المذكور في الجزء. مثلا شوف الآن لو قلنا هكذا: جاء زيد سأكرمه. هنا هل يوجد دال على تقييد الإكرام بمجيء زيد؟ لا. لكن إذا قلت إذا جاءك زيد سأكرمه يوجد دال على التقييد. إذن ما الفرق بين جاءك زيد سأكرمه وبين إذا جاءك زيد سأكرمه؟ فرق أن الثاني فيه دال على التقييد، الأول ليس فيه دال على التقييد. ما هو أصلا ما هو مفاد الأداة كما قلنا؟ التعليق الشرطية. حتى يكون هذا قيدا لذاته لابد أن يكون شرطا فيه، لابد أن يكون معلقا عليه. ما الذي يفيد ذلك؟ هو الأداة. فالأداة إنما نأتي بها حتى نحرز أن هذا قيد في ذاك، أن الشرط قيد في الجزاء، أن الجزاء مقيد بالشرط. فإذا الأداة ليس لها إلا هذا الدور. والقيد بما هو قيد لا يكون خبرا ولا إنشاء. الآن شوف: ضرب زيد عمرا. عمرا من حيث هو قيد للضرب، هل هو خبرا أو إنشاء؟ لا خبر ولا إنشاء. وعند أهل العربية ماذا قالوا؟ الشرط بالنسبة إلى الجزاء ما هو؟ قيد له. والقيد بما هو قيد لا يكون شرطا ولا جزاء. كيف؟ ليس خبرا ولا إنشاء. أنا يحق لي أن يختلط عليه. فإذا هذا هو الأمر الأول الذي يترتب. إذا الأمر الأول الذي يترتب على الركنين ما هو؟ بما أننا بنينا على أن الجزاء هو المقصود الأصلي، وأن الشرط ما هو إلا قيد له، وأن الدال على هذا التقييد هو الأداة، فحينئذ القيد بما هو قيد لا يكون خبرا ولا إنشاء. فدخول أداة الشرط على فعل الشرط من شأنه ماذا؟ أن يغيره عن حكمه السابق. فإن كان خبرا زال عن الخبرية، وإن كان إنشاء زال عن الإنشاء. فالجزء الأول من الجملة الشرطية على طريقة أهل العربية جزء لا يتصف بأنه خبرا كما أنه لا يتصف بأنه إنشاء. لماذا؟ لأن الجزء الأول بما فيه الأداة لا حقيقة له إلا أنه مقيد للجزاء، والمقيد والقيد بما هو قيد ليس شرطا ولا إنشاء. وإن شئت فجرب في ضرب زيد عمرا. هم قالوا عمرا مقيد لضرب، والقيد بما هو كذلك أو بما هو لا يكون خبرا ولا يكون إنشاء. وإنما تكون ما معنى القيد بما هو لا يكون خبرا ولا إنشاء؟ بما هو قيد ما معنى؟ يعني هو متعلق بالغير، يعني هو ليس له كيان مستقل. هو متعلق لا حقيقة له إلا أنه قيد للغير. ما يكون هكذا لا يكون لا خبرا ولا إنشاء. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يترتب على الركنين السابقين، طبعا هذا الكلام كله موجود في عبارة التفتزان، وإنما رتبناه بهذه الطريقة حتى يسهل حفظ معالم نظرية أهل العربية. الأمر الثاني الذي يلزم ويترتب على الركنين السابقين أن الأداة لا تغير حكم جملة الجزاء. وبعبارة ثانية أن تقييد الجزاء بالشرط لا يخرجه عما كان عليه من الخبرية أو الإنشائية. إذا نشوف في الأمر الأول الذي قلنا لازم الأول ماذا كان؟ أن الأداة عندما تدخل على فعل الشرط، فعل الشرط كان جملة، بعد دخول هذه الأداة بقي جملة لكنه لم يعد لا خبرا ولا إنشاء. الآن في اللازم الثاني الذي نتحدث عنه ماذا نقول؟ الأداة التي دخلت على الجملة الشرطية لا تستطيع أن تغير حكم جملة الجزاء. يعني جملة الجزاء إذا كانت خبرية قبل أن تأتي الأداة تبقى خبرية بعد أن تأتي الأداة، إذا كانت إنشائية قبل أن تأتي الأداة بقيت إنشائية بعد أن جاءت الأداة. يعني شوف، إذا جاءك زيد فأكرمه، الأداة وهي إذا دخلت على الجملة الشرطية بحسب اللازم الأول ماذا قلنا؟ جاءك زيد لا يعود لا خبرا ولا إنشاء، لأنه لم يعد له حقيقة إلا أنه قيد للجزاء، والقيد بما هو قيد لا يكون خبرا ولا إنشاء. أما أكرمه كانت جملة إنشائية قبل إذا، بقيت جملة إنشائية بعد إذا. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن دور الأداة ما هو؟ إنما هو تعليق الجزاء على الشرط، إنما هو إبراز أن الشرط قيد في الجزاء، إحراز المقيدية كما قلنا. إذن لماذا جيء بالأداة؟ لغاية في الجزاء أم لغاية في الشرط؟ جئنا بها حتى نقيد الجزاء بالشرط، حتى نجعل هذا الشرط قيدا للجزاء. إذن جئنا بها لتكون مقيدة رابطة لهذا الشرط بالجزاء المذكور، فتكون كالجزء من فعل الشرط، تكون كالجزء من فعل الشرط. الآن هذا بعد قليل نتعرض له، أنه كيف يبقى الجزاء إنشاء أو كيف يبقى خبرا، وما هو مفاد الجملة حينئذ. فإذا هذه الأداة إنما أتينا بها لنربط هذا الشرط بذاك الجزاء، فإذا هي بمثابة الجزء من فعل الشرط. شلون؟ لماذا؟ لأنه يعني الآن شوف، الآن الغرض الأصلي ما هو من الكلام؟ التقييد أو أصل الفائدة؟ أصل الفائدة، أصل الفائدة ما الذي يحققه؟ الجزاء. فالتقييد غرض ثانوي. هذه الأداة عندما أتت ماذا فعلت؟ أعطت أصل الفائدة ما أعطت التقييد؟ أعطت التقييد، إذن لا علاقة لها بالجزاء. فإذا هي تقصر عن تغيير حكم الجزاء، هذا هو معنى أنها بمثابة الجزء من فعل الشرط. تستطيع أن تغير فعل الشرط لأنه قيد وهي جاءت لتقيده، لكنها لا تستطيع أن تعمل شيئا في الجزاء، لأن الجزاء هو أصل الفائدة ليس هو المعنى الثانوي. فيبقى الجزاء على ما كان عليه قبل دخول الأداء. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس فالجملة الشرطية لكي نعرف أنها خبر أو إنشاء، جملة الشرطية يعني ككل، يعني الأداة وفعل الشرط وجواب الشرط، لكي نعرف أنها خبر أو إنشاء علينا أن ننظر إلى أين؟ علينا أن ننظر إلى الجزاء، لأن الجزاء لم يزل عن خبريته أو إنشائيته. مثلا الآن جملة إذا جاءك زيد فاضربه جملة شرطية إنشائية، من أين عرفت أنها إنشائية؟ نقول لأن اضربه هو الجزاء وهو جملة إنشائية. كيف هو جملة إنشائية؟ نقول لأن الأداة لا تغير جملة الجزاء عما هي عليه. إذا قلت إذا جاءك زيدان فأطعمك، هذه جملة شرطية خبرية. ما الدليل على أنها خبرية؟ أنها اشتملت على جملة جزاء خبرية. إن قلت جملة الجزاء كيف تكون خبرية؟ نقول تكون خبرية لأن الأداة قصرت عن أن تغيرها. فإذا الأمر الثاني ماذا كان؟ إذا الأمر الأول اللازم الأول ماذا كان؟ أن الأداة عندما تدخل لا يعود لجملة فعل الشرط شأن من ناحية الخبرية أو الإنشائي. أما الأداة في الأمر الثاني ماذا قلنا؟ الأداة عندما تدخل لا تؤثر شيئا في جملة الجزاء، بل يبقى الجزاء خبرا إذا كان خبرا، ويبقى إنشاء إذا كان إنشاء. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نحصل على المفتاح الذي من خلاله نستطيع أن نقول هذه الجملة الشرطية جملة إنشائية أو هذه الجملة الشرطية جملة خبرية. هذا هو الأمر الثاني الذي يترتب. الأمر الثالث، أن أصل الفائدة في الجملة الشرطية ما هو؟ الجزاء وما يتعلق به. وليس هناك فائدة أصلية أخرى. فالجملة الشرطية إنما فيقت كرمى لعيون جزاء. لأجلي كلمة فصيحة وإن كانت تستعمل في العامية. كرمة تكتب الكاف والراء والميم والألف المكسورة. فلا دلالة للجملة الشرطية على اللزوم أو الاتفاق. شوف الآن هنا بدأت تظهر الفوارق بين هذه النظرية وبين النظرية التي قرأناها في المنطق. قضية الشرطية في المنطق إما لزومية وإما اتفاقية. النحاة ماذا يقولون أو أهل اللغة العربية ماذا يقولون؟ يقولون هي لا دلالة فيها على اللزوم ولا على الاتفاق. نعم، اللزوم والاتفاق قد يتفق حصولهما في مورد الجملة الشرطية، لكن الدال عليهما ليس نفس الجملة. نأخذ مثال، إذا تريد مثال الآن شوف، أقول هكذا: ضربت أمس. هل تدل هذه الجملة على أن زيدا لم يضرب؟ قد يتفق حصول الضرب لزيد، لكن غاية الأمر أنا لم أبينه في الجملة، وإنما بيان زمان الضرب فقط. مثلا ضربت زيدا، هل هذا يعني أنك لم تضربه يومان؟ مسكوت عنه. إذن الجملة الشرطية إنما يؤتى بها لأجل إفادة الجزاء وأحوال الجزاء وكونه مقيدا أو عدم كونه مقيدا. نعم، هذا التقييد، تقييد الجزاء بالشرط في الخارج لابد أن يكون إما لزوميا وإما اتفاقيا، لكن الجملة هي التي دلت على ذلك لا، مسكوت عنها. كما تقول ضربت زيدا، ضربت زيدا، ولا تنفي بذلك أنك ضربته يوما، غاية الأمر أنك سكت عنه. واضح الأمر الثالث؟ هذا هو الأمر الثالث الذي يترتب على هذين الركنين. الآن تعال نقرأ هذا المقدار، نظرية المناطق لم يعد يسع الوقت.
شيخنا حاجة اللغوي يقولون تعريف بأنه الجملة إنشائية ما يحتمل صرف الكذب، ما لا يحتمل صرف الكذب، والخبرية ما يحتمل صرف الكذب.
يعني تقدم الكلام في ذلك.
لا قصد الأمر تعريف في الجملة إذا جاءك زيد صرف أمك، كيف يحتمل صرف الكذب؟ يعني يقولون هي جملة خبرية يعني المفروض تحتمل صرف الكذب.
الآن أنا هذا تركته إلى حين أن نستعرض نظرية المناطق حتى نرى أنه ما هو الفرق بين النظريتين. نستعرض نظرية المناطق، طريقة المناطق في التعامل مع الجملة الشرطية. المناطق أيضا لديهم جملة شرطية خبرية وجملة شرطية إنشائية، لكن المخبر عنه، المخبر عنه مختلف. أو على كل حال يأتي تفصيل ذلك. المناطق بحسب الظاهر لا يوجد لديهم جملة شرطية إنشائية، لديهم جملة شرطية خبرية فقط. دائما في مورد الجملة الشرطية تستطيع أن تخبر بصدق أو بكذبا، حتى في مثل إذا جاءك زيد فأكرمه، هنا عند المناطق تستطيع أن تخبر بصدق أو بكذب. ليش؟ لأنهم يقولون هكذا، مفاد الجملة الشرطية ليس هو الجزاء، وإنما مفاد الجملة الشرطية اللزوم والتعليق والاتفاق، كون اللزوم حقيقيا أو اتفاقيا. فحينئذ هذا اللزوم إن كان له واقعا تستطيع أن تخبر بالصدق، إن كان لم يكن له واقع تستطيع أن تخبر بالكذب. فلذلك يأتي تفصيل ذلك عندما نتعرض لنظرية المناطق. نقرأ، يقول وفي هذا الكلام الشارح، يقول وفي هذا الكلام يعني من المصنف، هذا ما قرأناه. وأما تقييده أي تقييد الفعل بالشرط، مثل ماذا؟ مثل أكرمك إن تكرمني، إن تكرمني، وإن تكرمني أكرمك. لماذا؟ ما الفرق بين المثالين؟ أكرمك إن تكرمني، وإن تكرمني أكرمك. طب إذن الفرق بينهما في تقدم الجزاء على الشرط.
الجملة الأولى جواب الشرط مقدم.
الجملة الأولى جواب الشرط مقدر أو مقدم؟
مقدر.
الجملة الثانية
مذكور.
شوف عند النحاة إذا قلت أكرمك إن تكرمني، جمهور البصرة ماذا يقول؟ النحاة البصرة يقولون جواب الشرط مقدرا، لأن إن من الأدوات التي لها حق الصدارة فلا تعمل فيما قبلها، فبالتالي هذا الذي تقدم عليها ليس جوابا لها وإنما هو مفسر للجواب. يعني أكرمك إن تكرمني أكرمك، هذا عند النحاة. أما عند أهل المعاني فأهل المعاني لا يفرقون، لأن أهل المعاني لا ينظرون إلى الحكم الإعرابي، هنا هم ينظرون إلى ما الدال على الشرطية هنا وما الدال على الجزاء هنا، فلذلك يقولون هذا شرط مقدم، عفوا هذا جزاء مقدم. فلذلك ماذا أراد المصنف أن يقول؟ أراد المصنف أن يقول سواء تقدم الجزاء على الشرط أم تقدم الشرط على الجزاء فإن الشرط يكون مقيدا للجزاء. إذن أهل المعاني لا يفرقون بين شرط، بين جزاء مذكور وجزاء محذوف، لا يهمهم ذلك. المهم أنه الآن اللفظ الدال على الجزاء هو أكرمك وهو متقدم. الآن إن تستطيع أن تنصب تجزمه أو لا تستطيع هذا بحث آخر، هذا بحث نحوي. إذا مثل أكرمك إن تكرمني، أكرمك إن تكرمني، وإن تكرمني أكرمك، فلاعتبارات شتى وحالات تقتضي تقييده به. لا تعرف هذه الحالات والاعتبارات إلا بمعرفة ما بين أدواته. يعني هذه الاعتبارات إذا أردنا أن نعرفها علينا أن نميز معاني الأدوات، ومعاني الأدوات بحث نحوي. يعني حروف الشرط، ما المقصود من الأدوات؟ ليس الحرف فقط، يعني حروف الشرط وأسماءه. لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل، وقد بين ذلك، وقد بين ذلك، أي بين ذلك التفصيل في علم النحو. الآن يرفعون الأذان أو والحمد لله.
يعني بحث